يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا هو هذه ليله الاثنين الموافق للسابع والعشرين او الثالث والعشرين من شهر شعبان الان الثالث عشر بعد الاربعمائه والالف وهذا هو الدرس الثالث والعشرون من سلسله الدروس العلميه العامه التي نظمها دار التعاون بمدينه الرصد نسال الله عز وجل ان يوفق الجميع ما يحبه ويرضاه وموضوع هذا اللقاء هو موضوع يعاد للمره الثانيه في حاجه وهو بعنوان السحر الحلال وهو بقيه لدرس سابق كان بعنوان سن التعامل مع الزوجه وقد اسلفت في ذلك الدرس ان التعامل مع الزوجه سن يجهله كثير من الرجال واقول اليوم ايضا ان التعامل مع الزوج سن يجهله كثير من النساء وأقول للزوجين لو أن أحدا منهما كان ملاكا لحسن خلقه ولبه ومعاملته فإن ذلك لا يكفي فلا بد من قيام كل منهما بحق الآخر فإن الحياة شركة بينكما
حيلان أنت ونحن ولدا اغتران حيث أرض المسلمين نبحث بسيرة المسلمين فإذا الدنيا شراء نجوم والمنى تسبح في بحر الغليم أرجوها في محية غير العلم تبنيها في نفسك وعود الأمين
ومن هنا سأل لكل منكما حديث حديث من قلب محب يتمنى أن يرى السعادة تغطيه على كل بيت مسلم ويعلم الله أن هذه المحاولة عصارة اطلاع ومشاورات وورثات وتأملات في بيت النبوة أسأل الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه أن يجمع بين كل زوجين وأن يبارك لهما في حياتهما وأن يرزقهما السلاح والفلاح والأنس والمحبة وكما صحتني وصرتني تلك النتائج والآثار من الدرس الماضي فقد كثرت الانتقالات والاحاديث والاخبار وما كنت احسب ان تؤذي ثمارها بهذه السرعه ولكنه فضل الله ولله الحمد والشكر اما هذا الدرس فهو رساله الى كل زوجه مسلمه تريد السعاده في حياتها الزوجيه وتبحث عن علاج نازع لكل مشاكلها فلا يكفي ان تسمع المرأة هذا الحديث مرة او مرتين بل تسمعه كلما ارادت رأس الصدع الذي وقع في العلاقات الزوجية لخطأ او تعجل من احد الزوجين او كليهما ويا ايتها المباركة اسمعيه مرة ومرتين وثلاثة واحتجعي به للحاجة بل وارشدي اليه كل زوجة تشعرين انها بحاجته ولا ادعي فيه الكمال فهو كغيره من جهد البشر فيه الزياده والنقصان والصواب والخطا لو تاني احرصت على النهي من بيت النبوه مستقرئا الاحداث بينه صلى الله عليه واله وسلم وبين ازواجه فحسبي اني اجتهدت فما كان فيه من صواب فان الله وحده لا شريك له وما كان فيه من خطا فمن نفس الضعيف والشيطان والله ورسوله منه بريئان لماذا السحر الحلال والمقصود بالسحر هنا الاشتهار والا فان حقيقه السحر عجائب وهوى وحقد تؤثر في القلوب والابدان فيمرض ويرسل ويفرق بين المرء وزوجه عاد الله واياكم وهذا النوع لا يوجد فيه حلال بل هو حرام وكبيره من الكبائر وصاحبه يرجو ويخطر ولا يستجاب واما قصدنا هنا فهو المدح ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم انني من البيان لسحرا في حديث أخرجه مالك وأحمد والبخاري عن ابن عمر. فيجوز أن يكون في معنى الملك لأنه تستمال به القلوب ويرضى به الكافر ويستنذر به الصالح كما جاء في مثال الحرم. ولا أظنه يختلف بالله فيما تفعله المرأة في قلوب الرجال، فهي بما وهبه الله إياها من جمال ورقة ومعروفة وعلوبة الألفاظ استمالت كثيرا من قلوب الرجال حتى طار ألبابهم عقولهم. ومن هذا قول المؤمن: وقاد إليه الحب من قاد شعبه لحب من السحر الحلال المحبه. وهل يحس أحد بأن المرأة تسمع؟ وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله عز وجل يقول:
زين لمن تحب الشهوات لأمر النساء والبنين والقناطير المقنطرة
أشد ما تكونين له الإعظام أشد ما يكون من اجل احرامها واشد ما تكونين له موافقه اطول ما يكون لك مرافقه واعلم يا بني انك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري نظامك على ذراتي وتقدمي هواك على هواك فيما احببت او كرهت والله يضع لك الخير واستودعك الله. هذه الوصيه الاولى من هذه الامه. أما الوصية الثانية فهي وصية أم ممدودة بالفرح أو بالفرحة والدموع. نصحت أم ابنتها المقبلة على حياتها الجديدة قائلة: يا بنيتي أنت مقبلة على حياة جديدة، حياة لا مكان فيها لأمك أو لأبيك أو لأحد من إخوتك فيها، فتصبحين صاحبة لرجل لا يريد أن يشاركه فيك أحد حتى لو كان من لحمك ودمك. قومي له زوجك وابنتي وقومي له الامه اجعليه يشعر انك كل شيء في حياته وكل شيء في دنياه. اذكري دائما ان الرجل اي رجل طفل كبير اقل كلمه حلوه تسعده. لا تجعليه يشعر انه بزواجه منك قد حرمتني من اهلك واوقاتك. ان هذا الشعور نفسه قد ينسابه هو وهو ايضا قد فرق بيت والديه وفرق اسرته من نفسه. ولكن الفرق بينه وبينه هو الفرق بين المراه والرجل. المراه تحن دائما الى فرقها الى بيتها الذي ولدت فيه ونشات وكبرت وتعلمت، ولكن لا بد لها ان تعود نفسها على هذه الحياه الجديده. لا بد لها ان تكمل حياتها مع الرجل الذي اصبح لها زوجا وراعيا وابا لاطفالها. هذه هي الميلاد الجديده يا ابنتي، هذا هو حاضرك ومستقبلك، هذه هي اسرارك التي شاركتما انت وزوجتي في صنعها. اما ابواك فهما ناظم، انني لا اطلب منك ان تنسي اباك وامك واخوتك لانهم لن ينسوك ابدا يا حبيبتي. وكيف تنسى الام كلمه تقتدي بها، ولكن اطلب منك ان تسدي زوجي وتعيشي له وتسعدي بحياتك تعلمي ايتها الزوجة، تعلمي من القرآن اخلاق الزوج، وتسابقي معهن الى كل زوجي، واجعلي دنياه جنة، البسي له الحرير، وضعي له العطور، ورني له كما تغني الحور، لزوجك مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محبوبة بالعافية، وأرضة نظيرة نفس فيها هانية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير من الساعات في كل الأمور العالية، تأخذها عقوبة مثلى بنار حامية. وإليك هذه الصورة بدون تحريف. دخل الزوج إلى بيته فوجد في المدخل الرئيسي العاب وملابس الأطفال مقنية جنة ويسار. قابله الأطفال بملابس مستترة وروائح شريفة.
لماذا أجروا الملابس الأطفال إلى الفخر؟ وبوجوههم غير طبيعية وبشعورهم الشعر، فليس هناك روائح طيبة تنبعث من هناك؟ إنني أحب أن أرى أطفالي من زهران حياتي بروائح طيبة والنور الحسن. فإذا رأيتهم سررت بذلك، وإذا قدمتهم منها قريب قدمتهم بفخر واعتدال. شكواي وليش
قابلته الزوجة بتبشير وتذمر من الأطفال، وخراف وشكوى وتبرد وضيق ووجه عابس غاضب. وجد البيت صوبا إزعاج وقلاص ورحم وغنى. أراد يصل الغداء، فبعد زعيق وصراخ تعيش الغداء. ذهب الرجل إلى غرفته ليأخذ قطعة من الراحة بعد ساعة من الجيران. وجد الغرفة مبعثرة والسرير غير مرتب، وعليه بقايا من شروط الأطفال، وربما وجد رجلا على أحد الأطفال على المخدة، وفرشة الغرفة مرتفخة، وسال عليها أبيه أحد الأطفال، وتمنى لو أنه عاد من حيث أتى. وأنت أنت عندك الشكر الحلال ولكن لا تشعرين أو أنك مهمين. قال الله تعالى
أَوَمَنْ يُنَشَّى الْجَهِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي قَامَ الْمُؤْمِنِينَ.
أي المرأة قد فضلت من صغرها على حب التدين والتحلي فهي قرة النفس عند المرأة. أكبر كبير من الأزواج اسمعي أيتها الصالحة اسمعي أيتها المرأة أصبح كثير من الأزواج اليوم لا يرى جمال زوجته إلا عند خروجها للمناسبات والعزائم فيراها في أزهى صورة وأجمل حلة وإذا حدثها ضحكت وقالت أنت لست غريبة والغرفة الإبليسية كانت سببا في هدم بيوت كثيرة. إذا علاج المشاكل كلها بيده أن يكون الأحرار فأنت تملكين السحر الحلال الذي قد يكون سببا لدخول الجنة. فهل تعقل النساء أنه لا يقع عندها أعظم من حق زوجها إلا حق ربها سبحانه فليتلفت لهذا نساء زمانها. قال ابن جوزي واسمع واسمعي ايتها المراه. قال ابن جوزي في سيد الخارج ومن الناس من يستهين بهذه الاشياء فيرى المراه متبذله تقول هذا ابو اولادنا ويتبذل هو فيرى كل واحد من الاخر ما لا يحتمل فينظر قلبه وتبقى المناصره بغير الحمد. وليما التجمل والتجلي شرفاء الوقت الاولى اقف هذه الوقت وارجو الا يسمعها الرجال فهي سر من نسائها. فاقول ان اكثر ما تصفه المراه من المال اليوم انما هو لشراء ادوات جيده من الفجرات ومستحضرات التجميل الى اخره. واكثر ما نشاهده من الاسواق محلات الخياطه النسائيه ومعارض الملابس النسائيه مما يدل على كثره الاقبال عليها. واغلب اوقات المراه ينطلق بالوقوف امام المراه والاهتمام بشكلها كل ذلك يكره ويضيق. والمصيبه ان الزوج ليس له من هذا نصيب ليس له من هذا نصيب فلنفس الذنب لا يهمها كثيرا اعجاب زوجها انما المهم اعجاب صديقاتها ومعارفها فلتبالغ وتقاتل انتزاع الحرارات الاخرى والاحداث من افواه النساء. اذا فالدافع الامن لاكثر النساء اليوم هو حب الظهور والبروز وامراه تصرف جهدها ووقتها ومالها واهتمامها في رغبه في هذا لا تنفع ان لديها سلاح وشعورا بالنفس على ان هذه النفس تختلف من امراه الى اخرى. فالنساء لك سواء وغالبا تعمل الى جهل الاساليب والى تحقيق احد المواضع على نفسها الغالب ان يكون عندها نقص فيما حداها الله من الجمال فتبالغ وتفرق في امور الدينه للتعويض عن ذلك. الوقت الثاني ان لهذه الدينه موالق وحدودا يجب ان تراها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات من حسن المضيعات لمصلح الله فاحذري سخط الله ولعنته الى هذه الاعمال الحرمه. واذا كان التدين والتجمل فيه تشبه بالكفار او تشبه بالرجال او كان عباد الكفر وكل ذلك محرم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من لبس فوق شهره البسه الله اياه يوم القيامه ثم الهب في النار والحديث اخرجه ابي داود في فهمه وهو صحيح. او كان التدين للاجانب او الخروج للاسواق او غير ذلك فهو كذلك محرم مغرم لله تعالى. ولا انسى ان اقول ان اجمل وسائل الدين السواق وكثره المضمره وكثره العباده فان كثره العباده لها نور وجمال في الوجه. قال تعالى سيماهم في وجوههم وقال صلى الله عليه واله وسلم الصلاه نور نور حسي ومعنوي اما الحسي فنور الوجه وجماله. ومن الأساليب أيضا من أساليب قشر الحلال لأيتها المرأة والنساء والمرض والزلال، وهذا أسلوب آخر من أساليب قشر الحلال. ولذلك فإني أسمع الكثير من الشباب عند البحث عن الزوجين يقولون فإنهم يجمعون على قولهم يريدها مجمع، يجمعون على ذلك، فإنما بكلماتها الرقيقة وبسماتها العذبة تملأ أرحام البيت سعادة، وبحركاتها الخفيفة وألعابها الطويلة تبدل الروتين والملل في حياتها الزوجية. فذكر جيدا تلك الكلمات الغالية من قدوتها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لزاد رضي الله تعالى عنه: تلاعبها ألا تكن تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وهي من ورودنا إلى زوجنا والإقراب منه والبعود إلى جنبه ومناصحته تكسر عين زوجها وتملك قلبه ولبه فلا يمره إلى
قلبها. وكذا السحر الحلال والنبو تنزل قدر المسلم وتخيله ثم صار وإن هي أوجدت ودا أنه لم يوجد.
اسمعي لهذا الموقف، اسمعي لهذا الموقف من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيه، اي غضب فعلى حفيه، فقالت لي، قال حفيه لعائشه، قالت لي: هل لك الى ان ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني واجعل لك زوجين؟ قالت عائشه: قلت نعم. انظري ماذا فعلت عائشة رضي الله تعالى. قالت عائشة: نعم، فأخذت ثمارا لها مأخوذا بزعفران ورشته بالماء، فقلوا ثم اغتمرت به فدخلت عليه ليريها أي في يوم الصحية، فجلست إلى جنبه، فجلست إلى جنبه فقال إليك يا عائشة فرأيت هذا اليوم، وقلت فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم أخبرته خبري. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وقال الإسلامي في الرواه: رجال وثقات رجال مسلم غير سهيلة هذه وهي مقبولة عند الحاكم بن حجر. أرأيت يتكلم فيه إلى بني التعامل مع الزوج، استفيدي من معلمة الرجال والأجزاء عائشة رضي الله تعالى عنها، تجمل وتغير ومراد ومفسر للزوج فتملكين القلب وتغفرين النفس، فسبحان من اودع هذا السحر للمراه. ولذلك كانت الدعوات الاولى في اول لقاء واول نظره واول نفسه: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما سهلت علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جلدناها عليك. ومن شرها ازاله الحديث ونفسية متأثرة وشغلالة وتوهم وضيق وهم وغم وانطواء ووحدة وعبوس وتشويش، نعوذ بالله من شرها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأساليب أيضا الاعتراف بضميره وشكره، فقد قال رسول الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت المرأة: لم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة. قالت: وما كفرانه؟ قال: لو أحسنت إلى أهلهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا. يا أيها الزوجة المسلمة اتقي الله وأدي الأمانة، أدي الأمانة التي أنت مسؤولة عنها وهي طاعة الزوجة والإحسان إليه والإعراض بحقه وشكره.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يشرب بأكل لأمرت المرأة أن تشرب لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد حلاوة الإيمان ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر أحد، وهي على ظهر أحد. والحديث أخرجه أحمد بن ماجه وابن حبان. فيا أيها المبارك، كلمات مثل وكلام عدد الألفاظ رقيقة المعاني، سحر نسأل القرآن الأسلامي.
الصلاة والصيام. عن عبد الرحمن بن عوف قال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأضاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة تشتهي. ما أعظم هذا الفضل، ما أعظم هذا الفضل الذي يقول المرأة قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة تشتهي. وروى الساق الطبراني أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا واجدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله تعالى على الإسلام، فإن أصيبوا أجيبوا أي أجروا، وإن كتبوا إمام أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فمن من ذلك الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام اسمعنا أنا أيها النساء، قال عليه الصلاة والسلام أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة المسلم واعترافا لربه يأجر ذلك، لأجل ماذا؟ أن يعلم أجر الجهاد في سبيل الله. وقليل منهن من يسأل، وقليل منهن من يسأل، ولا تنل أن من طاعته أن تنفي طلبه إذا دعاه للاعتراف. وكما نسمع من المشاكل في مثل هذا الباب، فإن أعظم غايات الجواز أن يعز الرجل نفسه فلا يقع في الحرام، فإذا دعاها وامتنعت ذهبت هذه الغاية، وكان الرجل معرضا للوقوع في الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى جراته فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة وشركها في السحر. والحديث متفق عليه. إذن فتمنعها في الفراش من أغرب المحرمات، من أغرب المحرمات، فإن فعلت ذلك فتمنعت في لعنة الله وملائكته والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأتى عليه إلا نازلة في السماء شاقا عليها حتى يرضى عنها حيث ترضى. والحديث أيضا أحمد البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على السمع. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإن سألها نفسها وهي على ظهر حسد لا تمنعها نفسها. والحديث أخرجه الطبراني. إذن فيا أيها المرأة لا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها ولا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تبيعه إذا ولدها إلى الفراق، وذلك فرض واجب عليها. فاحذري أن يكون صالحة من غضب الجبار. ثم أيضا قبول الأعمال موقف أو متوقف على طاعة الزوج، قبول الأعمال متوقف على طاعة الزوج. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد سبق من مواليه حتى يحجب، وامرأة حفظ زوجها حتى ترجع. والحديث احمد القراني بإسناد جيد والحاكم وله شواهد. وعن ابن ابي اوفى في حديث قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تعد المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والحديث اخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني واسناده جيد. ومن طاعته الحرص على ارضائه مهما كان الامر. فعن سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من راحت الناس وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. ما أنهى دخول الجنة الى المرأة. فمتى تحسبين وتتنزهين لمثل هذه الامور؟ اي من راحت الناس وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. والحديث اخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال في الاسناد
ما أجمل الزوج الوحيد تحسن إلى بعض زوجها، وما أعظم مكانتها في قلبه واستيلائها على مشاعره حين تقول له سمعاً وطاعة لا تقبل العين حتى ترضى.
والمرأة تملك وسائل الإرضاء، تملك وسائل الإرضاء جمالها عدود ألفاظها وقصرها كل ذلك من نعم الله عليها، وستسأل عن حبها واستعمالها إلى حقها، هل استعملتها لحقها أم لا؟ ثم إليك سرا لإحسان الرجال، وأعتبر رجالي وقد وضحت ومن الأساليب أيضا من أساليب الحلال بالوظيفة. فإياك أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة. إياك أيها المرأة أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة. والكلام هنا يقول ولكني أكتفي بما يناسب الموضوع وأترك بقيته في موضوع آخر. أسأل الله عز وجل أن ييسره بعنوان أخبار زوجة المرأة. وعمل المرأة بالشروط الثانية أن يكون مباحثا أن يناسب المرأة أن لا تحترق بالرجال أن تلتزم عبادة الشرعية أن تراقب الله فيه وهو أهمها الشرط الثالث أن لا يؤثر العمل سلبيا على مهنته الأولى. والذي يهمنا هنا هو الأخير هل تستطيع المرأة حقا الجمع بين حق الزوج والأولاد وبيتها وبين الوظيفة؟ الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأمثلة والأدلة ولسنا نستطيع للقضاء المسلمين فيه. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز في ذلك رحمه الله تعالى إن عمل المرأة بعيدا عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد وتقصير لحق الزوج من غير قرار شرعي لذلك يكون محرما لأن ذلك حروب على الوظيفة الطبيعية للمرأة وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتلامس والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما حي الله له من الأسباب التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة يعرف فيها كل فرد واجبه الأولى وحقه الثاني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمرأة ان تراجع نفسها وتراقب ربها وتتقي الله في حق زوجها واطفالها وان يقرها ذلك لترك العمل كثيرا فمن ترك شيئا لله اجره الله خيرا منه. هذا ما استطيع قوله هنا والموضوع فيه اخذ ورد ولكن قبل ترك هذا الجنس اليه هذه الصوره. نهار هذه المدرسه أبطالها عند الخادم طعامهم تعد بالخادم وربما تطبخ بالليل ولا النهار في الظهر متعبة جدا وفي العصر نائمة وربما في زيارة في الليل تحضير للدروس في الليل تحضير للدروس واهتمام بالرؤوس ثم تبقي متعبة ترمي بنفسها على فراشها جثة حامدة وزوجها المسكين ينظر اليها بعين الشفقة والرحمة واللوم والعذاب وما يملك الا ان يتجرع الهم وعليه الصبر ولا يلبس القوم فانه له رجاء. والفتن في كل مكان ففي اسواق النساء وفي المحلات النساء وفي التلفاز النساء وفي وسائل الاعلام النساء ومن فوقه نساء ومن تحته نساء وعن يمينه نساء وعن شماله نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تركت بعدي جثة هي أضر على الرجال من النساء. وإياك إذا تغتر التفكير في التعجب فتتغضب عليك النساء. إذا فما العمل؟ أليس الإحراق في القرآن لكن الإحراق مقطوع النساء.
لا يسوي أن يشمس المرأة مسرة فيها على زوجها ولا شيء يشيلها من الاسم في زوجها على الاسم.
ويجي النبي والصالح أهان في وقت الله. أقول كل خلاف يجري بين الزوجين إنما هو بمعصية الله. كل خلاف يجري بين الزوجين إنما هو بمعصية الله. فاحذر المعاصي وظهري بيتك من كل ما يضر الله. واسمعي قول عز وجل:
وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
فمن أعظم مكان لسحر الحلال والتحرير وهو أن تكون بجمالها ولذتها وقوتها وعبود ألوانها وحسن تعاملها سببا في صلاح زوجها وإعانته على طاعة الله وحثه على الأعمال الصالحة. وإلا فاحذري فإن من أعطاك هذه النعم قادم على إزالتها يكون فيكون وكوني شاكرة بهذه النعم.
تذكري
وانظري من حولك من النساء كم من البنوك هدمت بسبب فتح المعاصي التي يقعن فيها او التي ملأت البنوك. فانتبهي رعاية واسمعي ايتها الخليفة. قالت: كنا معا في عهد الرحال واهل ايمان زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله وعندنا القناعة والرضا اثنتنا من باب الطاعة فشراطها تخرج الزهور انها ريحان تحتل. فاذا دنا علينا الليل ونامت الصغيرة كنت معه لتصديق الله ويأمني ويوصل القرآن التفصيلة وتصلي معنا الأمور في سكينة وخشوع فأني أسمعها وهي تجيب قائلة: أنا إمام فلان وفلانة. وذات يوم أردنا أن تكبر فيه الجلوس اقترحت على زوجي أن نجري ألف مرة طويلة لتكثر منها الأموال فنستخر مال العيال ووضعنا فيها كل ما نملك حتى حلول الشركة. ثم انفطرت اكمل الطرق واحدثنا بالهلكه فاصبح الرياء يبكى وشربنا من الهموم الشتى وكثرت علينا السيول والمبيعات وعلمنا ان الله ينحر الربا ويرمي الصدقات. وفي غيره الحزينه خوت فيها الخزينه فشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق فطاح عندي طالب فبكيت وبكت الصغيره وعبرت موعي الجارية فذكرتني إذا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. إذا فيا لا يصير اثنان على أن المعصية تجلب الهم والغم وتورث الشقاء والسعادة وتجلب سواد في الوجه وغزرة في القلب وتتبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره إلى غير ذلك. قال أحد السلف: واسمعي جيدا اسمعي يا رجل. قال أحد السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي وذاتي. إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي وذاتي. قال ابن القيم: وللمعاصي من الآثار الخبيثة المذمومة المغرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومن المعاصي انتشرت وكان سببا في شقاء كثير من البيوت. اولا مرض الثلاث وتاخيرها عن وقتها خاصه من المراه. ثم ثانيا انشلاق الامور في وسائل الاعلام الكاذبه التلفاز الفيديو وربما الدش. ثالثا مشاهده الافلام واستماع الاغاني وشراء وقراءه المجلات الماكله دخول السائق والقادمه الى المنزل الى وراءه الخروج الى الاسواق والملاذ السكينه وبدون محرم الازياء الواضحه وتشبه بالكافرين وغيرها في الاثام والمعاصي. اعلمي ايها الزوجه ان دور الزوج في تقوى زوجها المسلم وثباته على دينه وعطائه بدعوته دور هام وخطير. واننا نعلم عددا غير قليل من الشباب في العرب والمتحمسين الجاهلين ضربت حماستهم وقل لذبه بعد زواجهم حتى ان بعض الاخوه وصف الزواج بانه مقبره الدعاء. وعلى هذا فإن لو رأي أيها الأخت المتزوجة في زيادة إيمان زوجك أو نقصانه أو نقصانه التي كان في زوجك بالإشارة المطلوبة والتوجيه غير المباشر في صلاة الجماعة وصيام المحلة وفعل الخير والصدقة وقومي عونا له على ذلك ولا تكوني عاملة خاصة وتصديق حدثيه عن جارته الذي يحرص على صلاة الجماعة كما أنت دون أن تقولي له لماذا لا تأكل المحلة ابتدي بتلك الإشارات غير المباشرة أخبري عن زوجك في قلبك فلان وحرصه على قيام الاثنين والخميس دون ان تطلبي منه قيام الاثنين والخميس استعملي في الوحي للتاكيد عليه فانك قادره على ذلك وكم من شكل كثير من النساء حالهن مع ازواجهن ولكن تغيروا احوالهن لما عرفن كيف تعاملن مع ازواجهن ثم إليك أيها الأخوة بعض أهل الكتاب الحلال لكن على عدد كثير منها أن تتصرف أيضا أن تتصرف عند بركته أن تكون عاشرة لمال زوجها فلا ترجعه كلمة طلباتها
من أكثر الأسباب التي تهدد الحياة الزوجية في كثير من الأسر طلبات النصر المالية التي تفوت قدرات الزوج ويكون ذلك تقريبا لاعمال بعض الصديقات اين هؤلاء النسوه من قول الحكيم الكبير ليوم تخرج ساعه من ساعه فما من ظهر عليه رزقه غير المؤمن ما مال ابدا
ان تتعرف على كل ما يحبه وتكفر ان تلتقي على الكلام واحلاه عند التحدث والجلوس معه أن تكون حريصا على
الآبية الحزن والأيران والتصميم لعبه. من واجب الزوجة احترام زوجها وتقديره في معاناته وخطأه. كل واحد سعيد بمثله ما كنا نكره أزواجنا إلا كانوا يكرهون أخرى.
أن تراعي أقاربه وتقديرهم ومعرفة الوالدين والصالح. أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه وأن لا تدخل البيت أحدا إلا من يرغب بزوجها وأن لا تكون تزوجها وزوجها حاضر إلا بإذنه وأن لا تصدق للناس إلا بإذنه أو برضاه ويحاديه في الأمور الآلية بكل كبيرة لا يستطيع المكان بذلها وأخيرا تقول الحمد لله احمده واستعينه واصلي على محمد وآله اني امراه غريقه لا علم لي باخلاقها فبين لي ما تحب فاتيها فبين لي ما تحب فاتيها وما اكره فازدجر عنه. وقالت انه قد كان لك في قومك من تهم في قومه مثل ذلك ولكن اذا قضى الله امرا كان وقد ملكت فاصنع ما امرك الله به انشاء بمعروف او تسبيح باحسان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال قريش فاحرجتني والله يا سعدي الى الكتبه في ذلك الموضع وقلت الحمد لله احمده واستعينه واصلي على النبي واله وسلم وذلك فانك قد قلت السلام ان تبكي عليه يوم ذلك حظك وان تدعيه محبه عليك احب كذا واكره كذا ونحن جميع لنا بحبتي وما رايت من حسنه فسويها وما رايت من سيئه فسويها. وقال كيف محبتك لزياره الاهل؟ قلت ما احب ان يمل لاصحابي. قالت فمن تعد من جيرانك ان يدخل دار شعاب الذهب ومن تكرهه اكرهه. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. ثم ذكر شعير للشعير انه مكث مع زوجته لا يرى منها الا لا يحب قولا كاملا وفي نهايه القول ناره امراه عجوز قريبه زوجته وهي التي كانت اقامه في تربيتها على مثل الحال. قالت الحجوز السلام عليك ابا امي. قالت رايتم عليك السلام من انت؟ قالت الحجوز انا فلانه الجنه. قالت رايتم قربت الله. قالت الحجوز كيف رايت زوجتك؟ قالت رايتم خير زوجه. قال العجوز ابا امي ان المراه لا تكون اسوا منها في حالتين اذا ولدت فلانا او حضرت عند زوجها فان راق قريب فعليك بالفور فوالله ما عاد الرجال في بيوتهم شرا من المراه المذلله. قال قريش اما والله لقد اعتدتي فاحسنت الادب وجبت فاحسنت الرياضه. قال العجوز احب ان يزور الختان. قال شريح متى شاعر؟ قال شريح كان سر العجوز تاتيه في رفض كل حول يحتفل فيه في شرفيه. ثم ذكر شريح يقاضي او يستعجل انه لم يثبت جنس الزوجه ما يغضبه لمده 20 سنه. لم يعد ما يغضبه لمده 20 سنه الا مره واحده فقط كان هو المخطئ والسبب في الخطأ الذي أغلقه وذلك أنه كان نام الحي يصلي في النار فأخذ المؤذن في إقامة صلاة الفجر فشعر شريح بعمرة تجف وتتحرك فأخذ إماء وألقاه عليها. وقال شريح لزوجته زينب يا زينب لا تتحركي حتى آتي. فالتزمت زينب المرأة المضيعة لزوجها لسلامه ولم تتحرك كما قال لها وكان ذلك سببا في ان خرجت العقرب من تحت الامام ولدغتها في اصبعها. شكيل ان تتصوري ايتها المراه وتتاملي مثل هذا الموقف الجميل. خذي الحبر والدروس من هذه الحبر وانظري فيها فانك تملكين كثيرا من وسائل ترويج الزوج. واسمعي ايضا لهذا الموقف الاخير والجميل كيف ان المراه قادرة على تغيير زوجها. وكأن امرأة كانت تعيش في خلال كامل مع زوجها. فذهبت إلى يوم إلى صديقة لها وشرحت لها حالها مع زوجها. عندئذ نصحتها الصديقة أن تذهب إلى أخيه لعله يستطيع أن يبعد عن زوجها تلك الخلافات. فذهبت المرأة إلى الحكيم وعرضت عليه مشكلتها ووعدها الرجل أن يساعدها على الحرب. أن تخبر له 3 عراق من جثها تشكي. وخرجت المرأة من عنده وهي تفكر في وسيلة تحضر بها 3 عراق من جثها تشكي. أخذت حملا وراحت للرابع وعندما هجم عليها الأسد رمت الحمل فأخذ يكلمه وانصرف عنها. وأخذت المرأة تفعل هذا الفعل كل يوم حتى أنزه الأسد وأصبح يقترب منها في وجهه. وذات يوم راى ردتت المرأة على رحمه فوجدت نفسها قادرة على ثلاثة أعراض من جده فأخذتها على الفور وذهبت إلى الحكيم فلما رأى الحكيم الشعرات الثلاث قال لها إذا كنت استطعت أن تروضي أبدا أبدا تستطيعين أن تروضي اليوم فأقول لنساء المسلمين اليوم إن لمحظوري أن تروضي زوجتي في الحكيم متى إذا أحسنت استعمال السحر الحلال الذي وعده الله سبحانه. أخيرا ليعلن كل من الزوجين أن الحياة الزوجية تكون جميلة قبل أن يزعجه بل هي عبادة لله عز وجل.
من المهم جدا أن يتذكر الزوجان أن الحياة هي خمر من الحلال فليرضى كل منهما بما يحكمه الله وليحاول الوصول الى افضل العلم الجميع في حدود المباح
فليتقي الله كل منهما في الاخر فان السعاده الزوجيه يبنيها كل منكما ان السعاده الزوجيه يبنيها كل منكما فتامل الاساليب بانيس الذكر وفجرا سماعها وتعاهدا على المعاشره بكلها ومثلها فانت تشرك الحلال وانت تسني التعامل وحسن الخلق والا فقد تتعرض لاخرى الى اجزاء حميده كثيرا من اجزائه الى زعزعه اركانها وتشويه احبابها اسال الله عز وجل ان يجمع بين كل زوجين ان يجمع بين قولين كل زوجين على خير وان يبارك لهما في حياتهما وان يسعدهما في الدنيا والاخره اقول ذلك وقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.